أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الاضطرار إلى بعض الأضرار، وإنه هل يسقط العلم الإجمالي عن التنجيل أو لا؟ الذي لا يترك أحد الطرفين في الشبهة الوجودية، أو اضطر إلى فعل أحد الطرفين في الشبهة التحريمية، هذا هل يؤثر في العلم الإجمالي ويسقطه عن المنزلية أو لا؟ والثمرة تظهر في الطرف الآخر، تظهر الثمرة. إذا فقد العلم الإنسان عن المنجزية فإن لا يوجد الإسلام في الفرد الآخر في الشبهة الوجودية، ولا يوجد كف الفرد الآخر في الشبهة التحريمية. وإذا الطرف الذي اضطر إليه فلا إشكال في ارتفاع التكليف عنه بسبب الاضطراب. فإن قلنا ببقاء العلم الإجمالي على المنجزية فإنه يميل بالاحتياط في الطرف الآخر. وإن قلنا بحقوق العلم الإجمالي عن المنجزية فلا يجب الاحتياط في الطرف الآخر. تقسيم المتعارف في هذه المسألة هو تقسيم الاضطراب إلى قسمين، لأن الاضطراب ثابت يكون إلى طرف معين، وأخرى يكون الاضطراب إلى طرف غير معين، إلى أحدهما، إلى أحد الطرفين لا بعينه. ولذا المقام الكلام ينعقد في مقامين أساسيين، فإذا كلامنا في المقام الأول وهو ما إذا كان الاضطراب إلى طرف معين من قبل ما إذا علم سقوط نجاسة إما في هذا الماء الموجود في هذا الإناء أو في الثوب، ومضطر إلى شرب الماء لعطش ونحوه، اضطر إلى أن يشرب ماء احتاج إلى الماء، اضطر إلى شرب الماء، هذا اضطرارا إلى أحد الطرفين بعينه، لأن الطرف الآخر لا يرفع اضطراره، وإنما هذا هو الذي يرفع اضطراره. هنا ذكروا بأنه هذا النحو اضطرار إلى أحد الطرفين بعينه له ثلاثة صور، وتكلموا عن هذه الصور. الصورة الأولى هو افتراض أن الاضطرار يكون حادث بعد التكليف وبعد العلم به، لأن يكون الاضطرار متأخر عن قبل التكليف. الصورة الأولى أن يكون الاضطرار موجود حادث قبل التكليف وقبل العلم به، هو مضطر إلى ارتكاب هذا الشرب هذا الماء للعطش ونحوه، ثم بعد ذلك سقطت قطرة بول دم في أحد الأمرين، إما هذا الماء الذي اضطر إليه سابقا أو هذا الثوب مثلا، وعلم بسقوط قطرة النجاسة في أحدهما، إما الماء وإما ماذا الثوب، فيكون الاضطرار سابقا ومتقدما على التكليف وعلى العلم به إجمالا. ونفس الكلام يقال فيما إذا اقترن الاضطرار بالعلم بالتكليف، يعني هذان يتكلم عنهما في هذه الصورة، لا فرق بين أن يكون الاضطرار متقدم أو يكون الاضطرار مقارب للعلم، المهم هو أنه عندما يعلم بالتكليف هناك اضطرارا إلى طرف بعينه، سواء كان هذا الاضطرار سابقا أو كان مقارنا للعلم بالتكليف، كل منهما من واحد واحد. في هذه الصورة ذكر بأنه لا إشكال ولا ينبغي أن يقع الخلاف في عدم منجزية العلم الإجمالي العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يكون منجز، وذلك لعدم العلم بالتكليف ولو إجمالا. مقال للتكليف ولو إجمالا باعتبار أن أحد الطرفين وهو الماء لا يحرم شربه حتى على تقدير سقوط النجاسة فيه، لماذا؟ لأنه مضطر إليه، والمفروض أن الاضطرار ثابت قبل سقوط النجاسة أو مقارن للعلم الإجمالي بها حتى على تقدير سقوط النجاسة في الماء. هذا لا يوجد حدوث تكليف بالنسبة إلى ماذا؟ إلى هذا المكلف باعتبار ماذا؟ باعتبار الاضطرار. نعم، سقوط النجاسة على تقدير سقوط النجاسة في الطرف الآخر يعني في الثوب سوف يكون موجب لحدوث تكليف بالنسبة إليه، لكن على تقدير سقوط النجاسة في الماء الذي هو مضطر إلى شربه فعلا واضح أن سقوط النجاسة في هذا الماء لا يحدث له شنو؟ تكليف. وإذا فرضنا أنه على أحد التقديرين سقوط النجاسة يحدث تكليف، وعلى التقدير الآخر سقوط النجاسة لا يحدث تكليف، إذا لا علم بالتكليف على كل تقدير. إذا لا علم بالتكليف، هذا المكلف ليس عالم بالتكليف على كلا التقديرين، وإنما يكون عالم بالتكليف على أحد التقديرين، وهذا التقدير مشكوك، إذا لا علم بالتكليف، وإنما يكون هناك شك في التكليف وينفى بإقالة الوراء وتجري فيه الأصول ماذا؟ المؤمنات. هذا هو الوجه في عدم منجزية العلم إجمالي. وفي الحقيقة كأنه يراد أن يقال أنه لا علم إجمالي في المقام بالتكليف، مقام علم بالتكليف، علم بالتكليف مو موجود. علم بالتكليف إنما يكون عندما يكون التكليف ثابتا في كل على كلا التقديرين، على تقدير أن تكون النجاسة في هذا الإناء أو تكليف، على تقدير أن تكون في ذاك الإناء هناك تكليف. إذن المكلف عالم بالتكليف على كل حال، لكن عندما لا يكون سقوط النجاسة في أحد الطرفين موجب لحدوث تكليف، لأنه بحسب الفرض مضطر حين سقوط النجاسة ومضطر إلى شرب ذلك الماء، وهذا لا يحدث فيه تكليف حتى على تقدير سقوط النجاسة فيه، وإنما يحدث تكليف على تقدير سقوط النجاسة في الطرف الآخر. إذن لا علم بالتكليف، هناك شك في التكليف فتجري فيه الأصول المؤمنة. وبهذا يكون كأنه الحكم في هذه الصورة واضح ولا إشكال فيه، وحينئذ ينبغي الالتزام بحقوق العلم الإجمالي على التنجيز، فيجوز الرجوع للأصول المؤمنة في الطرف الآخر يعني في الثوب في المثال السابق. واضح من هذا الكلام أن النقطة في عدم المنجزية في المقام هي عبارة عن عدم حدوث تكليف في الطرف المضطر إليه حتى مع احتراز سقوط النجاسة فيه. هذه النقطة، لا يحدث تكليف في الطرف المضطر إليه حتى على تقدير سقوط النجاسة فيه، وهذا عدم حدوث تكليف في هذا الطرف حتى لو سقطت النجاسة فيه، هذا هو الذي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، إذ لا علم حينئذ بالتكليف على كل حال، وإن التكليف يكون مشكوك فتجري الأصول المؤمنة في الطرف الآخر. فالنقطة هي هذه، أن سقوط النجاسة أو على تقدير سقوط النجاسة في هذا الطرف المعين المضطر إليه لا يحدث تكليفا للمكلف، فالتكليف مشكوك، يكون التكليف حينئذ مشكوكا ليس معلوما، هاي النقطة. هذه النقطة تكون موجودة ومتحققة فيما إذا قربنا استمرار الاضطرار وبقاء الاضطرار وامتداد أمد مع أمد التكليف أو أزيد منه أو أزيد منه. هذه النقطة تكون محفوظة. الاضطرار ممتد بامتداد التكليف، بل لعله يستمر حتى بعد انتهاء ماذا؟ مدة التكليف. في هذه الحالة يقال لأن سقوط قدرة الدم في هذا الإناء المعين في الماء في المثال لا يحدث تكليفا، لأن المفروض استمرار الاضطرار إلى نهاية ماذا؟ إلى 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 حتى إلى ما بعد ماذا؟ ما بعد التكليف، أو أنه يستمر باستمرار التكليف دائما اضطرار عند موجود. هذا سقوط قدرة الدم في الماء لا يحدث للمكلف تكليفا. ليش؟ مكان الاضطرار، باعتبار الاضطرار فهو لا يحدث له تكليف. وأما إذا قررنا عدم استمرار الاضطرار والعلم بارتفاعه وانتهاء أمده قبل انتهاء أمد ماذا؟ أمد التكليف، الاضطرار له وقت مخصوص، هو مضطر إلى ارتكاب هذا الطرف لكن في وقت مخصوص، بعد ذلك يرتفع اضطراره، لكن التكليف باقي، أمده ووقته مستمر وباقي حتى بعد ارتفاع الاضطرار. كما إذا قررنا في المثال السابق أن الماء اضطر إلى شربه في وقت محدود، كان في صحراء فاضطر إلى شرب الماء، وكان الماء كثيرا هذا الذي هو وقع طرف للعلم الإجمالي، واضطر إلى شربه في وقت محدود ويرتفع الاضطرار بعد هذا الوقت المحدود، لكن التكليف يبقى مستمر وثابت على تقدير أن تكون النجاة واقعة في هذا الشنو، في هذا الماء الموجود، على تقدير سقوط النجاة فيه يرتفع هذا التكليف ما دام الاضطرار موجودا. أما بعد ارتفاع الاضطرار التكليف ثابت في ذلك الماء، يحرم شربه على تقدير سقوط النجاسة فيه. في هذه الحالة لماذا نقول بأن سقوط النجاسة في هذا الطرف لا يحدث تكليفا حتى يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز؟ إذا يحدث تكليفا وآية الأمر أن هذا التكليف الذي يحدث بسبب سقوط النجاسة في الماء هو تكليف معلق على ماذا؟ على زوال الاضطرار. تكليف معلق على زوال الاضطرار، يحرم عليك شرب هذا الماء اذا زال عنك شنو؟ الاضطرار. لا 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 مانع من اضطرار التكليف من هذا القبيل، لا مانع من لا ثبوتا ولا اثباتا من اضطرار تكليف معلق على زوال ماذا؟ زوال الاضطرار. أي مشكلة في ذلك؟ فإذا قررنا أن سقوط الماء، سقوط النجاسة في الماء يحدث تكليفا من هذا القبيل، يحدث تكليفا معلقا على زوال الاضطرار، لا محذور في اضطرار تكليفا من هذا القبيل، حينئذ العلم الإجمالي يبقى على منجزيته، لأن المكلف حينئذ يعلم بتكليف على كل تقدير. غاية الأمر أن أحد التكليفين يبدأ من الآن على تقدير أن تكون النجاة ساقطة في الثوب، من الآن يحرم عليك استعماله، بينما على تقدير أن تكون النجاة ساقطة في الماء فهو يحدث تكليفا لكن لا يبدأ من الآن، وإنما يبدأ من حين زوال ماذا؟ زوال الأطفال. هذا تكليف لا معنى أن كان منجز بماذا بالعلم الإجمالي، وحيث أن الطرف الآخر هو الطرف الثاني لهذا العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين، وهو ينجز التكليف في الماء بعد زوال الإطفال، وينجز التكليف في الثوب من الآن، وهذا معناه أنه لا يجوز الرجوع للأصول المؤمنة في الثوب، وهذا يعني عدم، وهذا يعني أن العلم الإجمالي منجز، وأن الغرض من التنجيز كما قلنا تبقى في ماذا؟ في الطرف الآخر، في الطرف الآخر لا يجوز الرجوع للأصول المؤمنة، لأن الطرف الآخر وقع في علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير. ويمكن أمر أن التكليف على أحد التقديرين لا يبدأ من الآن، وإنما يبدأ فيما بعد. ولا مانع من اشتراط التكليف من هذا القبيل معلق على ماذا؟ على زوال الصغار. مثلا مثال آخر، إذا قررنا أن المكلف اضطر إلى استعمال إناء معين، قرر استعمال إناء معين، ثم بعد ذلك علم بأنه إما هذا الإناء المعين الذي اضطر إلى استعماله أو إناء آخر مصروف غفلي، إما هذا الإناء غفلي أو ذاك الإناء غفلي، هنا هذا يكون ما نحن فيه، الاضطرار متقدم على ماذا؟ على العلم الإجمالي وعلى التكليف. وصلي حدث بعد ذلك في المسألة، وعلم بها إجمالا أيضا بعد الاضطرار. هنا يعلم هو إجمالا، يعلم إجمالا طبعا مع افتراض انه اضطرار الى استعمال هذا الاناء المعين، ثم افتراض انه الاليوم اضطرار الى استعمال هذا الاناء المعين، هو في هذا اليوم وفعلا في هذا اليوم هو مضطر الى استعمال هذا الاناء، اما يوم غدو ليس مضطرا الى استعمال هذا الاناء، اضطراره مؤقت، اضطراره محدد لوقت معين هو هذا اليوم، هو مضطر لاستعماله في هذا اليوم، في هذه الحالة العلم الإجمالي موجود، علم بتكليف على كل تقدير، على تقدير أن يكون الغرض المصحوب هو الإناء الآخر، هو الإناء الآخر، فالتكليف ثالث من الآن، من الآن يحب استعماله. على تقدير أن يكون المقصود هو الإناء الأبيض، الإناء الذي اضطر إلى استعماله، فالتكليف فيه موجود لكن بعد زوال شنو؟ بعد زوال الاضطرار. يعني بعبارة أخرى هو يعلم الآن بأنه إما أن يحرم عليه استعمال الإناء الأبيض يوم غد فصاعدا، وإما أن يحرم عليه استعمال الإناء الآخر الآن، يحرم عليه استعمال الإناء الآخر من الآن. هذا علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير يكون منجزا ولا مجال للرجوع إلى الأصول المؤمنة في الطرف الآخر. الكلام الذي ذكر في الصورة الأولى لا إشكال في عدم المنجزية فيها، إنما يتم عندما يفترض استمرار الاضطرار، استمرار الاضطرار وبقاء الاضطرار. في هذه الحالة تقول قدرة النجاسة في الإناء المعين في الماء في المثال السابق، هذا لا يحدث تكليفا، لا يحدث تكليفا، فمن المفروض أن الاضطرار يستمر باستمرار التكليف بل لعله يبقى حتى إلى ما بعد انتهاء الشنو التكليف، هذا لا تكليفا، لا تكليف الأجرار من بقاء الاضطرار واستمرار الاضطرار. فعلى تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال هو هذا الطرف، هذا لا يحدث تكليفا، فلا يبقى إلا احتمال التكليف في الطرف الآخر على تقدير سقوط ماذا؟ قطرة الدم فيه مثلا، وهذا احتمال تكليف يرجع فيه إلى الأصول المعممة. ويصح ما ذكر من أنه يسقط العلم الإجمالي عن التمجيز. أما عندما نستدعي هذا المثال اضطرار موقف في ساعة معينة واضطر إلى استعمال الماء المغسول في ساعة معينة، فاضطر إلى استعمال إناء معين ونستدعيه مغسولا، هو يكلف بماذا؟ بحرمة استعماله بعد زوال الاضطرار، يكلف تكليفا معلقا على ماذا؟ على زوال الاضطرار. وفي في موارد العلم الإجمالي المكلف يعلم إجمالا بأنه إما أن يحرم عليه استعمال هذا الإناء الأبيض المضطر إلى استعماله خلال ساعة، إما أن يحرم عليه استعماله بعد الساعة، أو يحرم عليه استعمال الإناء الآخر من العام. وهذا علم إجمالي ينجز الطرف الآخر، فلا بد من تقييد هذه الصورة، ولعله مقصودهم هو هذا ما إذا فرض استمرار الاضطرار باستمرار التكليف أو بقاء الاضطرار حتى أزيد من مدة التكليف. هذا هو الكلام في الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية أن نفترض أن الاضطرار يكون حادث بعد التكليف وبعد العلم به تماما عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى كان الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به، هنا نفترض أنه متأخر عن كل منهما. كما إذا قررنا أن النجاسة سقطت في أحد الإناءين وعلم المكلف بها إجمالا، علم سقوط النجاسة لكن تردد أنه سقطت في هذا الإناء أو في هذا الإناء، التكليف حدث وعلم المكلف إجمالا بها أيضا حدث النجاسة، بعد ذلك اضطر إلى أحد الطرفين بعينه، اضطر إلى هذا شنو؟ إلى هذا الطرف بعينه كما في مثال الثوب. هذه الصورة هي محل الخلاف فيما بينهم، حيث نسب إلى الشيخ الأنصاري أنه اختار التنجيز في هذه الصورة وعدم الخلال العلم الإجمالي، وتبعه جملة من المحققين المتأخرين عن كالمحقق النعيمي والسيد الخوي قدس الله نفسه. صاحب الكفاية له رأيان في هذه المسألة، رأي ذكره في متن الكفاية ورأي ذكره في هامش وحاشية الكفاية، الحاشية اللي ذكرها على ذلك. في المثل اختار عدم المنجزية وانحلال العلم الإجمالي في هذه الصورة فيما إذا كان الاضطرار متأخر عن ماذا؟ عن التكليف وعن العلم بالتكليف، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، يبقى عن التكليف. لكنه في الحاشية علل عن ذلك وذهب إلى بقاء التمجيز بالنسبة إلى الطرف الآخر. ما استدل به صاحب الكفاية وما يظهر منه في مقام الاستدلال على عدم المنجز على ما ذكره في المتن من عدم التمجيز في هذه الصورة الثانية الذي ذكره هذا، ركز على مسألة أن التنجيز هو من تواضع العلم وجود المنجز كما هو واضح. التنجيز يقول هو تابع لوجود المنجز ويدور مداره وجودا وعدما، أكو منجز أكو تنجيز، يرتفع المنجز يرتفع قد طبيعة الحاشمة التنجيز، والمنجز في محل كلامنا ليس هو إلا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي هو اللي يدعى كون منجزا من التكليف. هذا هو المنجز. وهذا معنى بناء على ما ذكر من ان التنجيز ذو مدار منجز وجودا وعدما. هذا معنى ان العلم الاجمالي اذا باقي التنجيز باقي، لكن اذا ارتفع العلم الاجمالي قهرا يرتفع شنو؟ التنجيز. هاي النتيجه اللي وصلنا. الان هو يريد ان يثبت في هذه الصوره ان العلم الاجمالي مرتفع، وبالتالي يرتفع شنو؟ التنجيز. العلم الاجمالي في المقام قل لا وجود له، فحينئذ يرتفع التنجيز. واضح. لماذا العلم الاجمالي في محل الكلام غير موجود؟ يقول بعد فرض الاضطرار الى احد الطرفين بعينه لا يبقى علم بالتكليف، لا يبقى علم المكلف بماذا؟ بالتكليف. لانه على تقدير ان يكون سبب التكليف في الطرف المضطر اليه اضطرار، فرضنا قدوة الاضطرار اضطر الى ارتكاب هذا الانعام، وعلى تقدير ان تكون النجاة الواثقة في هذا الانعام مقتكلين. نعم، على تقدير ان تكون طاقبة الثور يكون هناك شنو؟ تكليف. اذا علم بالتكليف ما موجود. شلون في الصورة الاولى قيل بانه لا علم بالتكليف؟ هنا ايضا يقول بانه في المقام ايضا لا يوجد علم بالتكليف. مقفر في زوال العلم الاجمالي بالتكليف بين تقدم الاضطرار وبين تاخر الاضطرار. لان بمجرد حدوث الاضطرار يرتفع التكليف، يرتفع التكليف. اذا على احد التقديرين التكليف مرتفع. نعم، على التقدير الآخر يكون التكليف موجود. إذن هناك شك في التكليف، وليس هناك علم بماذا؟ بالتكليف. فإذا ارتفع العلم الإجمالي يعني ارتفع العلم بالتكليف، يعني ارتفع المنجز، إذن لا تنجيز، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا هو اللي ذكر بالمثل في مقام الاستدلال على عدم المنجزية. قبل التعرض إلى مناقشته هو ذكر نقض على نفسه نقضا وأجاب عنه. حاصل النقض هو هذا، بأنه إذا كان العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز لارتفاع التكليف باعتبار الاضطرار، فينبغي ان نلتزم بذلك بفقدان بعض الاطراف، ينبغي ان نلتزم بذلك بخروج، هو ذكر الفقدان طبعا، بل ينبغي ان تعميم النقل كما يقول في الخوي قدس الله نفسه، ينبغي تعميمه الى خروج بعض الاطراف عن محل الاختلاف. ليش ينبغي تعميم النقل الى كل هذه؟ ما يختص بالفقدان، وإنما يشمل خروج بعض الأضرار عن محل الاختلاف، يشمل حتى الامتثال والعصيان. لماذا؟ لأنه في جميع هذه الموارد التكليف يسقط، كما أن التكليف يسقط بالاضطرار كذلك يسقط بفقدان الموضوع. راعي الموضوع، انتهى الموضوع، فقد الموضوع يسقط التكليف. إذا خرج الموضوع عن محل الاختلاف يسقط التكليف، إذا امتثل يسقط التكليف، إذا جاء لأحد الطرفين علم إجمالي وامتثل أحد الطرفين صلاة واجبة دار بين الخير والجمعة، هو صلى صلاة الجمعة، هذا التكليف يسقط بالنسبة لصلاة الجمعة، على تقدير أن تكون شنو هي الواجبة. سيكون التكليف بالنسبة إلى صلاة الفجر مشكوكا، لا علم بالتكليف بعد الامتثال. قتل احد الطرفين يسقط التقييد بالنسبه له، حتى لو كان هو شنو، هو الواجب واقعا، هو النجس واقعا. لا معنى للتقييد بالموضوع المفقود لا وجود له في الخارج، او خرج عن محل الابتلاء يسقط عنه التقييد. إذا كانت النكتة في سقوط العلم النازع عن التنجيز في محل كلامه وهو الاضطرار، هي هذا أنه حين حدوث الاضطرار يسقط التكليف، وبالتالي فلا علم بالتكليف، فلا منجز، فلا تنجيز. هذا اللي يقوله. إذا كانت هذه النكتة سقوط التكليف لا يختص بالاضطرار. سقوط التكليف يثبت حتى في موارد فقدان الموضوع، فقد احد الطرفين يسقط التكليف بالنسبه له، ويكون هناك شيء فقط ماذا في التكليف بالنسبه لنا الطرف الموجود، فلا علم بالتكليف. خرج عن محل الابتلاء ايضا كذلك، ابتلى ايضا شنو يسقط التكليف بالنسبه له. فينبغي تعميم عدم المنجزية إلى كل هذه الموارد، والحلوة لا يلتزم بذلك، لا يلتزم بذلك، لا يلتزم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بفقدان بعض الأطراف، يبقى على منجزية الأطراف الشمال الأخرى. لا يلتزم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، واضح؟ بعد العلم الإجمالي، بعد تشكيل العلم الإجمالي، بعض الأوضاع يخلع عن محل الابتلاء، ما يخرج عن التمجيد، والمسألة القوية يلزم على بعض الأطراف يعدم أو يخرج عن محل الابتلاء، فيصبح عنا المنجزية بالنسبة للطرف الشنو؟ الآخر. لا يلتزم بذلك، فلذلك سجل نقضا على نفسه، أجاب عن هذا النقض، أو أن هو نقض على نفسه بفقدان بعض الأطراف. أجاب عن النقض بهذا الجواب، لأن الاضطرار من حدود التكليف، باعتبار أن التكليف من أول حدوثه يكون مقيد بعدم الاضطرار، بخلاف الفقدان يقول فإنه ليس من حدود التكليف، وإنما يكون ارتفاع التكليف بفقدان بعض الاضطرار من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. ما معقول هو قيد التكليف بخلاف الاضطرار، هو من قيود التكليف، من قيود التكليف، التكليف يرتفع عند انتفاء شنو؟ عند انتفاء قيده. التكليف محدود بالاضطرار، او قل بعباره لغرض التوضيح ليس الا هو مقيد بعدم الاضطرار، فإذا حصل الاضطرار يرتفع التقييد، يرتفع التكليف، لأنه مقيد بعدمه. الفقدان يقول ليس كذلك، التكليف ليس مقيد، ليس محدود بالفقدان، ليس مقيد بعدم الفقدان. نعم بفقدان الاضطرار، بفقدان الموضوع يرتفع التكليف، لكن يكون ارتفاعا من باب ارتفاع التكليف بارتفاع شنو؟ موضوع. هذا جوابه في المتن عن هذا النقض، تقرب بين الاضطرار وبين فقدان الطرف في فقدان الموضوع. ليلاحظ على الكلام على كله جواب النقض واصل الاستدلال. اما بالنسبه الى جواب النقض اللي ذكره، يبدو انه الخصوصيات والقيود الماخوذة في الموضوع على حال الموضوع مقبرة بينهما. القيود والخصوصيات الماخوذة في موضوع التكليف دخيلة في التكليف، ودخيلة في فعلية التكليف، كما هو الحال بالنسبة إلى نفس الموضوع، كما أن الموضوع دخيل في التكليف، هذا واضح جدا. الخصوصيات التي تؤخذ في موضوع التكليف أيضا تكون دخيلة في التكليف، أيضا تكون دخيلة في ماذا؟ في التكليف. كما أن الحكم ينتفي بانتفاء موضوع، كذلك أنت في الحكم بالانتقاء خصوصية مأخوذة في ماذا؟ في موضوع. وفي جميع الحالات يكون الانتفاع انتفاع الحكم من باب انتفاع الحكم بانتفاع موضوع. يكون من باب انتفاع الحكم بانتفاع موضوع. الخصوصية المأخوذة في الموضوع هي جزء من الموضوع. معناه أن الموضوع ليس الموضوع الحكم ليس الموضوع المطلق، وإنما هو الموضوع زائد عن هذه شنو الخصوصية. عندما تنتفي الخصوصية معناه تنتفي الموضوع في الحقيقة، لأن الموضوع بلا خصوصية ليس هو الموضوع للتكليف، وإنما الموضوع للتكليف هو الموضوع بتلك الخصوصية. لذلك القائد ما فرق بينهما في أن انتفاء الحكم بانتفاء الخصوصية أو بانتفاء أصل الموضوع، مثل فقدان الموضوع، تعدام الموضوع، يكون من باب انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. ما فرق بينهما؟ هو يميز كأنه في باب الاضطرار يكون الانتفاء ليس من باب انتفاء الحكم لانتفاء موضوع، لا هو من باب انتفاء الحكم لانتفاء موضوع. ليش؟ انه يقول بان التكليف محدود بالاضطرار. يعني شنو محدود بالاضطرار؟ يعني بان الفعل المقيد بعدم الاضطرار يتعلق به التكليف. هذا معناه. هاي خصوصية عدم الاضطرار خصوصية أخذت في موضوع التكليف. فما يكلف به المكلف هو الموضوع المقدور عليه، الموضوع الذي لا يضطر إلى تركه، وهكذا ما شئت فعلته. هي خصوصية في الموضوع. فعندما يعلق الاضطرار وكان القيد عدم الاضطرار ينتفي العقل لانتفاء الموضوع، كما هو الحال لو انتفي الموضوع ذاتا فقدان الموضوع. هنا يقول كما ينتفي الحكم بانتفاء موضوع، انتفاء القيد اللي هو عدم الاضطرار وتبدل الاضطرار حصول الاضطرار ايضا ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، لان موضوع الحكم بعد اضطرار ان هناك تحديد هناك تغيير، يكون موضوع الحكم هو الفعل المقدور عليه، هو الفعل الذي لا يضطر المكلف الى ماذا؟ الى فعله او الى تركه. هذا هو موضوع الحكم. فاذا حصل الاضطرار ينتفي موضوع الحكم، واذا انتفى موضوع الحكم ينتفي التكليف بلا اشكال. فلا فرق بينهما من هذه الجهه. هذا الوقت. وصلى الله على محمد.